أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في وجوه الفرق بين أدوات القصر، وقد وصلت نوبة الكلام إلى الوجه الرابع، وهي تفرقة بين القصر بإنما وبين القصر بالنفي والاستثناء. وحاصل هذا الفرق أن النفي والاستثناء إنما يستعملان، أو حقهما أن يستعملا في مورد يكون الحكم فيه مجهولا، وهذا بخلاف القصر بإنما، فحقه أن يستعمل في مورد يكون الحكم فيه معلوما. إذن خلاصة الفرق أن الحكم الذي يراد إثباته بالقصر، أو الذي يراد إثباته على نحو القصر، إن كان مجهولا فالمورد للنفي والاستثناء، وإن كان معلوما فالمورد لإنما. هذا هو الذي ذكره القزويني في الإيضاح نقلا عن دلائل الإعجاز. وفي هذه التفرقة بحث، وذلك لما عرفت من أنه يشترط في كل قصر أن يكون الحكم مجهولا، لأن القصر إما قصر، لأن القصر إما قصر إفراد أو قصر قلب، وعلى كلا التقديرين لا بد أن يكون المخاطب معتقدا الخلاف، فيؤتى بالقصر لرد الخطأ أو لرد السامع عن الخطأ في اعتقاده. ومعنى أن القصر إنما يستعمل لرد الخطأ أن الحكم يكون مجهولا عند المخاطب في رتبة سابقة على كل تقدير. فإذا كان الجهل بالحكم من الشروط العامة لكل قصر، فلا يحسن حينئذ أن نميز بين أداة وأداة بأن الأولى يكون الحكم فيها مجهولا، لأن كل التفت في كل قصر لابد أن يكون الحكم مجهولا. وإذا كان الجهل بالحكم من الشروط العامة للقصر، فهو من الأمور التي يشترك فيها كل قصر، وما به الاشتراك لا يكون هو المحصل لما به الافتراق عليه وسلم. بعبارة ثانية، لما كان الجهل بالحكم شرطا عاما جاريا في كل طريق من طرق القصر، فلا يحسن حينئذ أن يكون ذلك الأمر المشترك هو المفرق بين طريق وبين طريق آخر. فكما أنه يشترط في استعمال النفي والاستثناء أن يكون الحكم مجهولا، كذلك يشترط في طريق إنما وفي طريق العطف أن يكون الحكم مجهولا. والسبب في اشتراط هذا الشرط أن القصر إما قصر قلب وإما قصر إفراد. وكلا هذين النوعين مما يؤتى به لرد السامع عن الخطأ في اعتقاده. فلا بد أن يكون السامع مخطئا، ومعنى أن يكون مخطئا أنه يعتقد خلاف الصواب، ومعنى أنه يعتقد خلاف الصواب أنه يجهل الحق. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، إذا كان الحكم مجهولا معلوما، حاصل الجواب ما هو أو حاصل التفرقة ما هي؟ عليكم السلام ورحمة الله. حاصل التفرقة أن الحكم إن كان مجهولا فالمورد للنفي والاستثناء، وإن كان معلوما فالمورد لإنما. أما الشق الأول وهو أن يكون الحكم مجهولا، فيرد عليه أن الجهل بالحكم من الشروط العامة لكل قصر، فلا يحسن حينئذ أن نفرق بين طريق وآخر بما يكون مشتركا بين الطريقين. وأما الشق الثاني وهو مورد العلم بالحكم، ففيه أيضا أن الحكم إذا كان معلوما للمخاطب فلا يحسن حينئذ تأديته بطريق القصر، إذ إنما يؤتى بطريق القصر أو بواحد من طرق القصر لرد السامع عن الخطأ في اعتقاده. وحيث يكون الحكم معلوما للمخاطب فلا تصل النوبة حينئذ إلى طريق القصر، لأن القصر إنما يستعمل لرد الخطأ، والفرض أن فحيث لا خطأ لا قصر، والفرض أن المخاطب عالم بالحكم غير جاهل به. ولذلك قال الشارح إن في هذه التفرقة بحثا، فإنها تنافي ما ذكره صاحب المفتاح يعني السكاك، يعني ما نقله القزويني عن الجرجاني في دلائل الإعجاز ينافي ما ذكره وما نقله في المفتاح من أنه يشترط لكل قصر أو في كل مورد يراد به القصر يشترط أن يكون الحكم مجهولا. ويمكن الجواب عن هذين الإشكالين وتصحيح هذه التفرقة بين طريق النفي والاستثناء وطريق إنما بما حاصل أننا لا نشك أبدا في أنه يشترط لكل قصر أن يكون الحكم مجهولا، غير أن الجهل بالحكم إما جهل به فعلا أو جهل به شأنا، وما هو شرط لصحة القصر أن يكون الحكم مجهولا فعلا عند المخاطب، بأن يكون المخاطب غير عالم بهذا الحكم فعلا وتحققا. غاية الأمر أن هذا الحكم الذي هو مجهول فعلا الآن الذي تحقق الجهل به يمكن أن نقسمه إلى قسمين، إما أنه مجهول فعلا لأن من شأنه أن يكون مجهولا، كما إذا كان الحكم لو كان الحكم غريبا أو كما لو كان الحكم غير متوقع عن فلان مثلا، فإن المخاطب بالإضافة إلى التفت يكون جاهلا بهذا الحكم فعلا يعني غير ملتفت إليه واقعا، ويكون في نفس الوقت هذا الحكم من شأنه أن يجهل، من شأن مثل هذا الحكم لمكان غرابته أن لا يلتفت إليه. بعبارة ثانية أن يكون الحكم مجهولا فعلا وأن يكون هناك مبرر موضوعي عقلائي للجهل به. وتارة ثانية يكون الحكم مجهولا فعلا أيضا ولكنه من شأنه أن يكون معلوما. وعلى هذا فكلما التفت فلا كلام لنا في أن الحكم يجب أن يكون مجهولا فعلا، نحمل هذه التفرقة على الجهل والعلم الشأني، أي إن الحكم الذي يكون مجهولا فعلا عند المخاطب إن كان من شأنه أن يكون مجهولا فإنه يؤتى لإفادته بطريق القصر بالنفي والاستثناء، وإن كان من شأنه أن يكون معلوما وإن كان جاهلا به فعلا فإنه يؤتى لإفادة هذا الحكم بطريق إنما. والسبب في ذلك أن الحكم إذا كان من شأنه أن يكون مجهولا فإنه سوف يكون حكما غريبا غير متوقع، سوف يكون حكما مستعظما. والمخاطب إذا كان مستعظما للحكم فمقتضى استعظامه لهذا الحكم أن يكون حريصا على عدم وقوعه، ومعنى أن يكون حريصا على عدم وقوعه أن لا يكون الطرف الآخر متوقعا، فيكون الطرف الآخر كأنه صار منكرا لوقوعه، لأن لمكان غرابته فلا يلتفت ذهنه إليه من أول، جيد، حتى كأنه لا يدخل في حساب الاحتمال، حتى كأنه لا يحتمل له أن يقع، فيكون إنكاره لهذا الحكم إنكارا أكيدا. وهذا بخلاف الحكم الذي يكون مجهولا ولكن من شأنه أن يعلم، فإنه لمكان قربه من الوقوع فيمكن تصحيح هذا الخطأ بأدنى التفات. وقد تقدم معنا أن النفي والاستثناء أو أن كل قصر فلا بد فيه من جهة إثباتية ومن جهة سلبية، جهة تثبت الحكم لصاحبه وجهة تنفيه عمن عداه. وقد تقدم معنا أن النفي والاستثناء يدل على كلتا الجهتين بالصراحة، ما قام إلا زيد، هذا بخلاف إنما قام زيد تدل على جهة واحدة والجهة الثانية تستفاد بطريق الالتزام. فلما كان الجهل بالحكم في المورد الذي يكون الحكم فيه من شأنه أن يجهل مستلزما للإنكار، والإنكار يحتاج لدفعه إلى مؤونة زائدة، ناسب حينئذ أن يؤتى بالنفي والاستثناء، لأن النفي والاستثناء يؤدي الجهتين بالصراحة. ولما كان المورد الذي يكون الحكم فيه من شأنه أن يعلم موردا لا إنكار معه، بل يكفي لرد السامع عن الخطأ أدنى التفاتة، أتي حينئذ بإنما لإفادة هذا الحكم. وبهذا يكون ما ذكره الخطيب موافقا لما نقله في دلائل لما نقله في المفتاح، هذا من جهة، ومن جهة ثانية تصح حينئذ هذه التفرقة بين إنما وبين النفي والاستثناء، فيحسن أن نجعل هذه التفرقة وجها رابعا. وإن كنا قد عرفنا أن هذه التفرقة حقيقة ترجع إلى ما ذكرناه سابقا من أن الاستثناء بالنفي أو أن القصر بالنفي والاستثناء تتأدى فيه الجهتان بالصراحة بخلافه في إنما. ثم بعد ذلك يتعرض الشارح إلى بيان أمثلة هذه التفرقة، شواهد هذه التفرقة، وبعده إلى تخريج الكلام على خلاف مفرد الظاهر. نقرأ المطلب أولا حتى نصل إلى هذه الأمثلة. جيد. قال: وأصل الثاني، أي الوجه الرابع من وجوه الاختلاف. لفت أصل الثاني، الثاني ما هو؟ الثاني يعني الطريق الثاني من طرق القصر، يعني النفي والاستثناء. فهذا التفسير تفسير للعطف وليس تفسير للمعطوف أو المعطوف عليه. يعني هذه الواو هي عطف على الوجوه الثلاثة التي تقدمت. الآن التفرقة الرابعة، الوجه الرابع من وجوه الاختلاف، أن أصل الثاني يعني النفي والاستثناء أن يكون ما استعمل له الحكم، أي الحكم عفوا، أن يكون يعني أن يكون الحكم، جيد، الذي استعمل له الطريق الثاني مما يجهله المخاطب، جيد. فأي الحكم، هذا الحكم تفسير لأي شيء، تفسير لما، أي أن يكون الحكم الذي استعمل له القصر، جيد، مما يجهله المخاطب، أن يكون ما استعمل له، أي الحكم الذي استعمل فيه النفي والاستثناء مما يجهله المخاطب وينكره، بخلاف الثالث، أي إنما، فإن أصله أن يكون الحكم المستعمل هو فيه مما يعلمه المخاطب ولا ينكره. هنا لابد أن نحمل هذه التفرقة على أي معنى؟ أن يكون الحكم مما شأنه أن يكون معلوما، أو مما شأنه أن يكون مجهولا، وإن كان على كلا التقديرين يجب أن يكون مجهولا فعلا. جيد. كذا في الإيضاح نقلا عن دلائل الإعجاز، وفيه بحث، لأن المخاطبة إذا كان عالما بالحكم ولم يكن حكمه مشوبا بخطأ لم يصح القصر، لأن القصر إنما يكون لرد السامع عن الخطأ. وإذا كان عالما بالحكم فلا خطأ، هذا من جهة، ومن جهة ثانية لأن الجهل بالحكم شرط عام لكل قصر. بل لا يفيد الكلام حينئذ سوى لازم الحكم، لأنه إذا كان المخاطب دائما يعلم بالحكم فإن المجيء بالقصر حينئذ لا يكون مفيدا محققا لفائدة الخبر، وإنما يكون محققا للازم الفائدة، وهو أن يفيد المخاطب أنه عالم بذلك الحكم. وجوابه أن مرادهم أن إنما تكون لخبر من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره، حتى إن إنكاره يزول بأدنى تنبيه لعدم إصراره عليه. وعلى هذا طبعا، وأما في النفي والاستثناء فيكون لخبر من شأنه أن يكون مجهولا، وعلى هذا يكون موافقا لما في المفتاح، كقولك لصاحبك وقد رأيت شبحا من بعيد ما هو إلا زيد إذا اعتقد غيره مصرا على هذا الاعتقاد. التفت، من رأى شبحا من بعيد فإنه يحتمل في حقيقته أن تكون متجسدة في زيد وفي عمر وفي بكر، ولكنه إذا اعتقد أن الجائية عمرو مصرا على هذا الاعتقاد حتى كأنه يستعظم من احتمال أن يكون الجائي زيد، أن يكون الجائي زيدا، فإنه حينئذ مقتضى استعظامه هذا أن يكون حريصا على عدم وقوع الطرف الآخر، إذ لم يلتفت إليه أساسا، فحينئذ يؤتى لأن هذا الخبر يكون من شأنه أن يجهل، لأن الشبح من بعيد كما نسبته إلى زيد هي عين نسبته إلى عمرو، فهو جاهل بالجائي حقيقة، وهذا الجاي من شأنه أن يكون مجهولا، إذ الشبح من بعيد لا ملامح تقتضي تشخيصه وتعيينه من بين الأفراد المحتملة. ولذلك فالمورد حينئذ إنما هو للنفي والاستثناء. ولذلك قال كقولك لصاحبك وقد رأيت شبحا من بعيد ما هو إلا زيد، طبعا إذا اعتقد غيره، أي إذا اعتقد صاحبك ذلك الشبح غير زيد مصرا، أي مصرا على هذا الاعتقاد. طبعا هذا فيما إذا أريد تخريج الكلام على مقتضى الظاهر. مقتضى الظاهر أن الحكم المجهول الذي شأنه أن يكون مجهولا يؤتى له أو يفاد بطريق النفي والاستثناء، والحكم المجهول الذي من شأنه أن يكون معلوما يؤتى له بإنما. جيد. وكثيرا ما ينزل المعلوم، أو فقل كثيرا ما ينزل الشيء المعلوم منزلة الشيء الذي من شأنه أن يكون مجهولا، وهذا كما في قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، صور الآية صحيح؟ جيد. فإن هذه الآية نزلت خطابا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وقد أرادت هذه الآية أن تقصر محمدا صلى الله عليه وآله على الرسالة حتى كأنه لا يتعدى الرسالة إلى صفة ثانية، ولكن القصر ليس قصرا حقيقيا في قبال أي صفة، صفة التبري من الهلاك، يعني صفة الخلود. فإن أصحاب النبي وإن كانوا يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وآله سوف ينتقل إلى العالم الآخر وسوف يقع عليه الموت، ولا التفت، فهم لا ينكرون حقيقة أنه هالك في هذه الدنيا، ولكنهم لشدة احتياج حاجتهم إليه ولعلمهم بأن الإسلام لا تقوم له قائمة من دون ذلك النبي العظيم المرشد والقائد، فإن حاجتهم إليه كأنما جعلت أمر فقدانه حالة مستعظمة، حالة غريبة، فحاجتهم إليه تفضي إلى استعظام فكرة تركه وفكرة الابتعاد عنه الحاصلة بسبب الموت، فصار ذلك الاستعظام منزلا منزلة إنكار هلاكه، وإلا فهم يعلمون أنه هالك، إنك ميت وإنهم ميتون، ولكن ليش؟ يعني شوف الإشعار هنا، أرادت هذه الآية أن تشعر بأنهم لشدة شعورهم بالحاجة الماسة إليه، حتى كأنهم لا يحدثون أنفسهم بفكرة الهجران أو فكرة تركه، ولذلك صار أمر هلاكه أمرا مستعظما. والأمر إذا كان مستعظما فمعنى استعظامه أن يكون الإنسان حريصا على عدم وقوعه، وعندما يكون حريصا على عدم وقوعه فهو منكر أو بمثابة المنكر لوقوعه. فهم وإن كانوا عالمين بالحكم غير أنهم قد نزلوا منزلة المنكرين له بسبب بسبب هذا الإشعار. فكان مقتضى الظاهر أن يقال إنما محمد رسول قد خلت من قبله الرسل، ولكن جيء في لإفادة هذا الحكم بطريق النفي والاستثناء لأجل هذا الاعتبار المناسب. شوفوا هذا كثيرا الآن، شوف مثلا تقول الأمين العام أو السيد القائد أو كذا، تحدث أنت لا تريد أن تحدث نفسك بفكرة هجرانهم أو بفكرة ارتحالهم عن هذه الدنيا، ولذلك تجد أن هذا الأمر مستعظم إلى درجة لا تريد أن تحدث نفسك به، ومعنى استعظام كأن له أنك حريص على عدم وقوعه. فقد فينز وأنت وإن كنت عالما بضرورة الارتحال لكل أحد، غير أن عظم هذا الأمر في نفسك يجعله في منزلة الأمر غير القابل للوقوع، فكأنك منكر لوقوعه. ولذلك قال، نقرأ الآن نطبق على المتن، هذا الآن قصر قلب أو قصر إفراد؟ هذا قصر إفراد، لأنهم يعلمون بثبوت الرسالة له، ويعلمون أيضا بثبوت الهلاك له، جيد؟ فيعلمون بأمرين، غير أن علمهم بثبوت الرسالة، جيد؟ نزل منزلة الجهل به بسبب عظم هذا الأمر في نفوسهم وهروبهم من تحديث أنفسهم بهذه المسألة الواقعة لا محالة. ولذلك فإن هذا القصر أتي به لإفراد الحكم بالأول دون الثاني. جيد. قال: وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب، فيستعمل له أي لذلك المعلوم الثاني أي النفي، يستعمل له النفي والاستثناء إفرادا أي حال كونه قصر إفراد، لأنهم بعد أن نزلوا منزلة المنكر صاروا منكرين للهلاك أو منكرين للتبري من الهلاك، منكرين لهلاكه عفوا، جيد، قائلين بالتبري من الهلاك، أي حال كون قصر إفراد نحو وما محمد إلا رسول، أي مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبري من الهلاك، لأنهم لما أنكروا هلاكه فلا بد أنهم اعتقدوا بنقيضه، ونقيض هلاكه أنهم يعتقدون بالرسالة وبالخلود، فلذلك جاء القصر قصر إفرادا. جيد. فالمخاطبون وهم الصحابة كانوا عالمين بكونه مقصورا على الرسالة غير جامع بين الرسالة والتبري من الهلاك، لكنهم لما كانوا يعدون هلاكه أمرا عظيما نزل استعظامهم هلاكه منزلة إنكارهم إياه أي الهلاك، فاستعمل له النفي والاستثناء. والاعتبار المناسب الذي لأجله نزل العلم منزلة الجهل هو الإشعار بعظم هذا الأمر في نفوسهم وشدة حرصهم على بقائه عندهم. هذا في قصر الإفراد. وأما في قصر القلب فكقوله تعالى حكاية عن لسان المنكرين: إن أنتم إلا بشر مثلنا. وحاصل هذا الشاهد أن المنكرين قد خاطب، هذا الخطاب متوجه إلى الأنبياء والرسل، والأنبياء والرسل المخاطبون قطعا هم عالمون بأنهم بشر، فهم عالمون بالحكم، ولا يعتقدون بأنهم ملك، ولكن مع ذلك فإن علمهم بهذا الحكم وهو بشريتهم قد نزل منزلة المجهول، وذلك لأن المتكلم ها هنا هم المشركون أو هم المنكرون، والمنكرون كانوا يدعون أن من كان بشريا لا يمكن أن يكون رسولا، كانوا يعتقدون أن الرسول لا يمكن أن يكون من جنس البشر، بل يجب أن يكون من جنس الملائكة. فلما اعتقدوا بهذه الملازمة أسسوا إلى قياس استثنائي، لو كنتم رسلا كما تدعون لكنتم ملكا، وحيث إنكم لستم من الملائكة فلست، فاستثناء نقيض التالي ينتج نقيضا مقدم، فلا يمكن أن تكونوا رسلا، لو كنتم رسلا كما تدعون لكنتم ملائكة ولكنكم لستم من الملائكة فلا تكونون من الرسل. فالمنكرون غاية ما أرادوا أن يثبتوه هو نفي الرسالة لا نفي البشرية، ولكن لما كان الأنبياء والرسل مصرين على الرسالة والمنكرون يعتقدون أن هناك، التفت، أن هناك تنافيا بين الرسالة وبين البشر، ففهموا حينئذ أن إصرار الأنبياء على رسالتهم سوف يؤدي وسوف يستلزم حقيقة الإصرار على كونهم من الملائكة لوجود تلازم عندهم بحسب اعتقادهم بين الرسالة وبين كون المرسل من الملائكة. بعبارة ثانية، إصرار الأنبياء على رسالتهم يلزمه لو صح أن لا يكون بشرا، إذ الفرض أن الرسول لا يمكن أن يكون بشريا ويجب أن يكون ملكا. فدعوى الأنبياء ثبوت الرسالة لهم يفضي إلى إنكار البشرية، ولذلك قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، إذن وإذا كنتم بشرا مثلنا فلا يمكن أن تكونوا رسلا. فغرضهم الأساسي حقيقة، الغرض الأول هو نفي الرسالة عنهم، ولا فرق بين نفي الرسالة بطريق بين يعني لا فرق في نفي الرسالة بين نفيها بطريق الصراحة وبين نفيها بطريق نفي اللوازم المترتبة عليها. جيد، ولذلك نزلها هنا علم الأنبياء ببشريتهم منزلة الجهل به، لأنهم يطلبون شيئا، طبعا هذا بحسب زعم من؟ بحسب زعم القائل، لأنهم يطلبون شيئا من لوازمه انتفاء البشرية. فالأنبياء وإن كانوا يعلمون حقيقة بأنهم بشر، ولكنهم يطلبون شيئا وهو الرسالة، يطلبون الرسالة وهي شيء يلزمه نفي البشرية، فنزلوا منزلة الجاهلين بالبشرية بسبب أنهم أصروا على مسألة من لوازمها لو ثبتت أن تنتفي هذه البشرية، فنزل علمهم بالبشرية منزلة إنكارها. ولذلك جيء لهم بطريق النفي والاستثناء، ما أنتم إلا بشر مثلنا. ولكن التفت في هذا الكلام، أو هذا الكلام فيه مراعاة لمقتضى حال المخاطب أو فيه مراعاة لمقتضى حال المتكلم، هذا الكلام فيه مراعاة لمقتضى حال المتكلم وبتبعه يكون هناك مراعاة لمقتضى حال المخاطب. لا نريد أن ندخل في هذا البحث، ولكن دققوا في هذه المسألة، فإنها لم تراعي مقتضى حال المخاطب بقدر ما راعت مقتضى حال المتكلم. جيد، وهذا قصر طبعا، وهذا القصر قصر قلب، إذ هم يعتقدون أو عندما نزل منزلة منكري للبشرية أريد قلب اعتقادهم إلى أنهم بشر. قال أو قلبا عطف على قوله إفرادا، نحو إن أنتم إلا بشر مثلنا فالمخاطبون وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا جاهلين بكونهم بشرا ولا منكرين لذلك، لكنهم نزلوا منزلة المنكرين لأنهم يدعون شيئا لو كان ثابتا لأدى إلى انتفاء البشرية بزعم من؟ بزعم القائل، لأن القائل يفترض وجود ملازمة وتلازم بين كون المرسل مرسلا وبين كونه ملكا، لاعتقاد القائلين وهم الكفار أن الرسول لا يكون بشرا مع إصرار المخاطبين على دعوة الرسالة. إذن إصراركم على الرسالة هو إصرار على أنكم لستم بشرا، على أنكم ملائكة. فنزلهم القائلون منزلة المنكرين للبشرية، طبعا هو مراعاة لمقتضى حال المخاطب ولكن في نظر المتكلم. فنزلهم القائلون منزلة المنكرين للبشرية، يعني كأن هؤلاء المنكرين لشدة إنكارهم أو لشدة جهلهم فكأنما لم يفترضوا أو لم يحتملوا أن تكون هذه الملازمة قابلة للتشكيك، ولذلك بادروا إلى تنزيل منزلة الجاهل. فنزلهم القائلون منزلة المنكرين للبشرية لما اعتقدوا اعتقادا فاسدا من التنافي بين الرسالة والبشرية، فقلبوا هذا الحكم بأن قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي مقصورون على البشرية، ليس لكم وصف الرسالة التي تدعونها. هذا يتحول إلى قصر إفراد، يعني أنتم بشر ولستم رسلا، وهم يعتقدون أنهم بشر ورسل، هذا صار قصر قلب أو إفراد؟ هذا صار قصر إفراد، هذا خطأ. جيد، يفترض حتى يكون قصر قلب هم يدعون ينكرون البشرية وأنت تريد أن تثبت لهم البشرية. ولما كان هنا يعني يدعون كونهم من الملائكة، عندما ادعوا الرسالة ادعوا كونهم من الملائكة، وأنت أردت أن تقول ما أنتم إلا بشر مثلنا، فهذا يكون قصر قلب بهذا المعنى. ولما كان هنا مظنة سؤال، وهو أن القائلين قد ادعوا التنافي بين البشرية والرسالة. التفت المتكلم، الكفار هنا ادعوا وجود تلازم بين البشرية وبين الرسالة، وقصروا المخاطبين حينئذ على البشرية، يعني لا يمكن أن يكونوا ملائكة وبالتالي لا يمكن أن يكونوا من رسلا، والمخاطبون اعترفوا بذلك لأنهم قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم، فكأنما اعترافهم هذا يكون تسليما بانتفاء الرسالة عنهم، لأن هؤلاء الكفار إنما استخدموا طريق القصر هذا لإثبات البشرية ونفي الملائكية، ويلزم من إثبات البشرية وانتفاء الملائكية انتفاء الرسالة بحسب الفرض، لأن الرسول لا يكون إلا ملك. فلما جاء هؤلاء الأنبياء وقابلوا دعواهم هذه إذ قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم، فمقتضى قبولهم هذه الدعوة أن يقبلوا لوازمها أيضا، أي نحن لسنا من الملائكة، وإذا لم نكن من الملائكة فلسنا من الرسل أيضا. قال لما كان هنا مظنة هذا السؤال اضطر الشارح إلى دفعه بما هو واضح، قال قبول هذه الدعوة من باب مجارات الخصم وتبكيته، لأنك إذا قبلت جزءا من الدعوة التي يدعيها الخصم فإنه تسكن نفسه إليك ويتوهم أنك قد شارفت على الأخذ بما أراد تلقينك إياه، حتى إذا جيء له بعد ذلك بلازم فاسد فإنه يبهت أو يبكت. ولذلك قال ولما كان هنا مظنة سؤال، وهو أن القائلين قد ادعوا التنافي بين البشرية والرسالة وقصروا المخاطبين على البشرية والمخاطبون قد اعترفوا بكونهم مقصورين على البشرية حيث قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم، أي لسنا رسلا أو أي لسنا من الملائكة، فكأنهم سلموا انتفاء الرسالة عنهم. أشار إلى جوابه حينئذ، إلى جواب هذا السؤال بقوله وقولهم، أي قول الرسل المخاطبين إن نحن إلا بشر مثلكم، من باب مجاراة الخاص وإرخاء العنان إليه بتسليم بعض مقدماته ليعثر الخصم من العثار وهو الزلة، وإنما يفعل ذلك حيث يراد تبكيته أي إسكات الخصم وإلزامه، لا تسليم انتفاء الرسالة. فكأنهم قالوا إنما ادعيتم من كوننا بشرا فحق لا ننكره، ولكن هذا لا يتنافى أن يمن الله تعالى علينا بالرسالة، فلهذا أثبتوا البشرية لأنفسهم. وأما يعني كأنما أرادوا حقيقة، أنا عندي هذا توجيه من باب الأسلوب الحكيم، أن هذا الجواب هو عبارة عن التملص من أصل الملازمة، إنما نحن بشر مثلكم أو إن نحن إلا بشر مثلكم، هذا لأنه أراد أن يخدش في أصل الملازمة لا في الدعوة. وأما إثباتها بطريق القصر فليكون على وفق كلام الخصم. لنفترض هذا الجواب عن سؤال مقدم، لنفترض سلمنا أن الأنبياء أرادوا أن يسلموا بعض المقدمات حتى يتمكنوا من تبكيت الخصم فيما بعد، فلماذا كان تسليمهم لبعض المقدمات بطريق القصر أيضا؟ قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم، فإن هذا هو الذي أوجد هذه الشبهة، أي لسنا ملائكة ولسنا رسلا. قال وأما إثباتها يعني إثبات بعض المقدمات بطريق القصر فليكون على وفق كلام الخصم وكقول، يعني جريا على هذا، يعني شوف دائما الذي يستخدم طريق القصر هو الذي يكون متأكدا من كلامه على يقين مما يدعيه، فلذلك أراد الأنبياء حتى يكون كلامهم مواجها وموافقا لكلام الخصم في مستوى اليقين، أرادوا أن يستخدموا نفس طريق القصر فليكون على وفق كلام الخصم. جيد، وكقولك، هذا كقولك عطف على أي شيء؟ عطف على كقولك لصاحبك وقد رأيت شبحا من بعيد، لأنه يعني أصل الكلام في أي شيء كان أصل الكلام في أن الحكم إن كان شأنه أن يكون مجهولا فالمورد للنفي والاستثناء، وإن كان شأنه أن يكون معلوما فالمورد لإنما، أما ما يكون شأنه أو ما شأنه أن يكون مجهولا فقد تقدم مثاله كقولك لصاحبك وقد رأيت شبحا من بعيد، من بعيد ثم فرع عليه تنزيل المجهول منزلة المعلوم، أو عفوا تنزيل المعلوم منزلة المجهول. وأما مثال إنما قال وكقولك عطف على قولك كقولك لصاحبك، وهذا مثال لأصل إنما يعني لمقتضى الظاهر في إنما، أي الأصل في إنما أن تستعمل فيما لا ينكره المخاطب وإن كان جاهلا به، كقولك إنما هو أخوك، هذا ليس من شأنه أن ينكر، هذا من شأنه أن يكون معلوما لمن يعلم ذلك ويقر به، وأنت تريد أن ترققه عليه، يعني من يعلم بالأخوة ولا يتصرف على مقتضى لوازمها، لأن من لوازم الأخوة الرقة والعطف على الآخر، فتقول هذا إنما هو أخوك لمن يعلم ذلك. ولكن هذا حقيقة هذا تخريج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر، هذا أيضا من مصادق تنزيل المعلوم منزلة المجهول، ولذلك لا يحسن أن نجعله شاهدا لإنما. ولذلك قال أي أن تجعل من يعلم ذلك رقيقا مشفقا على أخيه، والأولى بناء على ما ذكرنا من أن مورد إنما هو المورد الذي يكون الحكم فيه مجهولا ولكن من شأنه أن يكون معلوما، وهذا الحكم معلوم حقيقة ولكن نزل منزلة الجهل، والأولى بناء على ما ذكرنا أن يكون هذا المثال من الإخراج لا على مقتضى الظاهر، لا أن يكون مثالا للأصل، وإلا أمثلة الأصل كما إذا رأيت إنسانا جاء آتيا من بعيد وهو يرتدي ملابسه كالتي يرتديها من زيد في الصباح، حينئذ تقول مثلا إنما هو زيد أو إنما هو عمرو، لأن هذا حكم مجهول للسامع ولكن ليس من شأنه أن يكون مجهولا، إذ الفرض أن هذه الملابس قد رآها صاحبها، قد رآها الناظر إليها عند في زيد في الصباح، فمقتضى هذه القضية أن يكون هذا الآتي هو زيد. جيد، هذا مثال إنما. جيد، وأما هذا المثال فحقه أن يخرج على خلاف مقتضى الظاهر، وهذا واضح. وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم، كما نزل هناك المعلوم منزلة المجهول، وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم لادعاء ظهوره. واضح شو هو الاعتبار المناسب؟ نكتة التنزيل أنه أراد أن يدعي ظهوره، حتى كأنه ظاهر لكل أحد لا يمكن إنكاره عند أحد، فيستعمل له الثالث، يعني يستعمل له حينئذ إنما، أي إنما، نحو قوله تعالى حكاية عن اليهود: إنما نحن مصلحون. ادعوا أن كونهم مصلحين أمر ظاهر من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكرهم، لأن هذا الكلام مقول على لسان المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. والمنافق هو أحرص الناس على إظهار خلاف باطنه، وإلا لفضح. جيد، هو المنافق مقتضى نفاقه، أنه يصر على إخفاء شيء خوفا من شيء أو طمعا في شيء. جيد، ولذلك هم أحرص الناس على إظهار هذا الصلاح، فكأنما أرادوا أن يفترضوا الصلاح أمرا مفروغا عندهم لا نقاش فيه، ولذلك قالوا إنما نحن مصلحون، مع أنهم ليسوا مصلحين حقيقة، وهم جاهلون يظنون أنهم مصلحون ولكنهم ليسوا كذلك، ولكن ادعاء لكمال ظهور الإصلاح حفاظا على نفاقهم وعلى هويتهم الحقيقية، فإنهم قد ادعوا أن كونهم مصلحين أمر ظاهر من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره، ولذلك جاء ألا إنهم هم المفسدون. شوف، ولذلك لأنهم يدعون كمال ظهوره جاء بالآية التي ترد هذه الدعوة أيضا مسوقة بكثير من المؤكدات، ولذلك جاء ألا إنهم هم المفسدون للرد عليهم، مؤكدا بما ترى من إيراد الجملة الإسمية، والجملة الإسمية دالة على الثبوت، الدالة على الثبات، وتعريف الخبر الدال على الحصر، وتوصيت ضمير الفصل المؤكد لذلك، وتصدير الكلام بحرف التنبيه اللي هو ألا التي للاستفتاح، الدال على أن مضمون الكلام مما له خطر وبه عناية. شوف، ألا هذه تؤتى بها لمجرد استفتاح الكلام، وفي المورد الذي يؤتى فيه بألا فهذا يعني أن المتكلمة أراد للمخاطب أن يتوجه إلى كل الجملة من أولها إلى آخرها، ولذلك يأتي له بألا حتى لمجرد أن يصوت له بصوت، حتى يلتفت المخاطب إلى أن المتكلم يريد أن يصدر كلاما خطأ، كلاما يتوجه إليه المخاطب من أول الأمر. ولو أنه يؤتى بالجملة من دون ألا لربما ضاعت الكلمة الأولى أو الشطر الأول من الجملة على المخاطب، فلا يلتفت إلى كل الجملة، ولذلك كلما أتي بألا فهي لاستفتاح الكلام، أي لتنبيه المخاطب على أن المتكلم يريد أن يصدر كلاما وقد أراد أن يتوجه له من أوله إلى آخره. ولو جيء بالكلام من دون ألا لربما ضاعت الكلمة الأولى حتى يلتفت إليه. جيد، ولذلك كل مورد فيه أداة التنبيه هذه فهو مورد فيه خطر وبه كمال عناية. قال: ثم التأكيد بإن، يعني ألا إنهم هم المفسدون إلى آخره، ثم تعقيبه بما يدل على التقريع والتوبيخ، وهو قوله: ولكن لا يشعرون، يعني نفى عنهم صفة الشعور، وتأتي تتمة البحث. أصلا هذا وجه خامس يأتي، والحمد لله رب العالمين. طبعا نفى عنهم صفة الشعور، يعني حتى كأنهم نزلهم منزلة البهائم، لا إدراك لهم.